نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب الموطأ إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله، تتبعها قراءة من كتاب السنن النسائي، نسأل الله أن يجعلها قراءة خير وبركة، وأن يهدي بها من سمعها إلى الحق والعمل به، إنه ليس المهتدي هو الذي يعرف الحق، المهتدي من يعرف الحق ويعمل به مخلصا لله، لا لحظ نفسه ولا لهواه، بل مخلصا لله الذي خلقه فسواه سبحانه وتعالى عما يصفون. وأرجو تكرار الإعلان، كما علمتم لأن حديثي عهد بدخول الدرس يكرر الإعلان حتى يتنبه الناس أنه بدأ الدرس. نعم، وصلت القراءة إلى باب ما يؤمر به من التعوذ.
القراءة إلى باب ما جاء في صبغ الشعر.
نعم، صبغ الشعر. نعم، اقرأ.
لحظة شيخنا، بس نعيد الإعلان.
اي، اعيد وبعدين حتى مثل القراءة كرروا، لأن إخواننا معذورين ما يدرون بدأت الدروس بعضهم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال الإمام مالك رحمه الله، إمام دار الهجرة وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب الموطأ. قال: كتاب الشعر، باب ما جاء في صبغ الشعر. قال مالك عن يحيى بن سعيد،
قال عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني، وثقة ثبت،
قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي.
التيمي ثقة له أفراد.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن
بن عوف بن الحارث القرشي، ثقة تكثر،
أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث
المدني، وهو قد ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فعد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، عد من الصحابة.
قال: وكان جليسا لهم.
نعم.
وكان أبيض اللحية والرأس. قال: فغدا عليهم ذات يوم وقد حمرهما. قال: فقال له القوم: كذا أحسن. قال: فقال له القوم: هذا أحسن. فقال: إن أمي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلي البارحة جاريتها نخيلة، فأقسمت علي لأصبغن، وأخبرتني أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يصبغ.
نعم، هذا الحديث الكلام فيه على مسائل، الكلام فيه على مسائل. المسألة الأولى أن إسناده صحيح، أن إسناده صحيح، وفيه من الفقه أن قال عبد الرحمن الأسود من يغوث المدني، وقد ولد في عهد الصحابة، كان جليسا لهم، يقول ذلك أبو سلمة بن عبد الرحمن وهو ثقة مكثر، وكان أبيض اللحية والرأس، ويعني أنه أبيض اللحية والرأس أي من الشيب، أي من الشيب. وكان جليسا لهم، وكان أبيض اللحية والرأس أي من الشيب. فغدا عليهم ذات يوم وقد حمرها وحضبها بإيش؟ بالحمرة. خضبها بالحمرة، ففيه الخضاب، وأن ذلك موروثا عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهو مستحب، وهو مستحب كما يأتي. قال: فقال له القوم: هذا أحسن. هذا فيه ما يدل على أن السنة توافق الفطر السليمة، فإن رؤية الشخص إذا خضب وقد وافق السنة بخضابه تدعو أصحاب القلوب السليمة والأنفس الطاهرة النقية للراحة والسرور برؤيته، لأنه وافق الفطرة. ألم ترى أن الإمام أحمد رحمه الله كان في مرضه وعلى سريره، فدخل عليه ذو شيبة خضب لحيته، فتحامى الإمام أحمد عن نفسه وأظهر سروره، وقال: ما أحسن ما أرى من رجل يعمل بالسنة. فرح لما رأى الرجل مخضب، ولا يؤجر المخضب كما سيأتي إذا كان للجمال وللنكاح ونحو ذلك، يؤجر إذا استحضر النية بالخضاب مخالفة للمشركين. وهنا يأتي دور العلم كما قال سبحانه: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ كثير من الناس يخضب للجمال. نعم. وقد حمرها فقال له القوم: هذا أحسن، كما ذكرت لك فيه جمال التخضيب موافقته للسنة، لموافقته للسنة، والسنة توافق الفطرة. فقال: إن أمي عائشة، فيه جواز إطلاق لفظ أمي على نساء النبي في عصرهن، وذلك أن الله ذكر أن أزواجه أمهاتهم، ذلك نحن نقول الآن جاء عن أمنا عائشة عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. فمن فوائد هذا اللفظ الدعوة لاحترامهن وتوقيرهن، وترك أي خاطر يدور في النفس حول الأنثى أن يصفها بالأم دائما، لا يصفها بالشابة ولا يصف زوجة النبي بالأم، يطرد أي شيء ممكن أن يأتي تخيلا أو غير ذلك، ليقع في قلبه دوما التوقير، مجرد ذكر أسمائهن فكيف بلقائهن رضي الله عنهن، الطاهرات المطهرات الزاكيات القانتات، وهن من آل البيت، أزواج النبي يدخلن في آل البيت كما هو المعتمد من قول أهل العلم. فقال له القوم: هذا أحسن. ففيه مدح الشخص بالشيء الحسن يراه عليه، وأن ذلك لا يعتبر من التملق المكروه شرعا. يرى عليه ثوب جيد يقول: هذا أحسن من ثوبك الأمس وأجمل ونحو ذلك، وإنما كره المدح إذا كان يؤثر على الممدوح. أليس النبي صلى الله عليه وسلم سمع موسى الأشعري يقرأ فقال: لقد رأيتني لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. ومع ذلك سمع رجل يمدح آخر فقال قطعت عنق أخيك، هذا فيما لو خشي على الممدوح أن يحصل له من المكروه ما يحصل من العجب وغير ذلك، وحيث يأمن السلام عليه فلا بأس من ذكر الشيء الحسن يراه عليه ونحو ذلك. فقال إن أمي عائشة زوج النبي أرسلت إلي البارحة جاريتها نخيلة فأقسمت علي لأصبغن. فهذه فيه فضل عائشة ودعوتها للسنة، ودعوتها للسنة، فإنها أقسمت عليه ليخضبنه، ففيه تأكيد أمر الخضاب، تأكيد أمر الخضاب. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود لا يخضبون فخالفوه، كما قال أرخوا اللحى حفوا الشارب، لا تشبه باليهود، فنهى عن التشبه باليهود بحلق اللحية، ونهى عن التشبه باليهود بترك الشعر أبيضا للحية وللرأس من غير خضاب، فكلاهما تشبه باليهود، لكن حلق اللحية تشبه محرم، وترك الخضاب تشبه مكروه أو يستحب مخالفتهم فيه. وإنما فرقنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أرخوا اللحى حفوا الشارب لا تشبهوا باليهود كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر، لم يكن الحديث هذا صارف. أما حديث إن اليهود لا يخضبون فخالفوهم، إن اليهود لا 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 يخضبون فخالفوهم، نعم، فهذا مصروف عن الوجوب بأي شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لم يخضب، وأنه كان صلى الله عليه وسلم شعره أحمر من الطين، ويدل على النبي لم يكن يخضب هذا الحديث، لأنها أخبرت واحتجت عائشة بأن أبو بكر الصديق كان يصبر، ولم تقل أن النبي كان يصبر، نعم، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر لاحتجت به، فالنبي ما احتاج إلى الطيب، ما غلب عليه الشيء، إنما يحتاج الخضاب من غلب عليه الشيء، والنبي له نحو 20، يعني له 20 قيل شعره بيضاء، نعم، له 20 صلى الله عليه وسلم شعره بيضاء، وجدت محمرة قيل كانت حمراء، قال أنس وغيره حمراء من الطيب، فمن كثرة وضع الطيب صارت حمراء، ولا محتاج إلى الخضاب صلى الله عليه وسلم. قال مالك في غير الموطأ لم يسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكد قال إمام مالك لم يكن النبي يصبغ، ولا عمر ولا علي ولا أبي بن كعب ولا السائب بن يزيد ولا سعيد بن سيب ولا ابن شهاب، نعم، وحينئذ وبما أن ليس كل الصحابة خضبوا، فهناك من لم يخضب كعمر بن الخطاب، ودل على أن الخضاب الصباغ بالشعر مستحب وليس يعتبر من الواجبات، لا يعتبر من الواجبات. أما حل أما وجوء أما إعفاء اللحية من الواجبات لعدم الصارف، نعم. ف ويدل على أن الشعر الذي يخضب إنما يكون إذا غلب. والد أبو بكر الصديق كما في صحيح مسلم رآه النبي وشعره كالثغامة البيضاء، فقال غيروه وجنبوه السواد. أي شيء قال غيروه؟ لأنه كان أبيضا، نعم. وهذا الرجل كان شعره أبيض أيضا، رأسه ولحيته بيضاء، فحينئذ تعجبوا اليوم الآخر لما رأوه حمرها بالخضاب، قالوا هذا أحسن، فقص لهم لماذا خضبها، فقال إن أمي عائشة زوج النبي أرسلت إلي البارحة جاريتها نخيلة فأقسمت علي لأصبغنه، وأخبرتني أن بكر الصديق كان يصبغ. إذن فصبغ أبو بكر الصديق وبينت له ذلك، فلعلها أقسمت عليه لأنه كان يبتعد عن هذه السنة أو لم يكن يحب يعني أن يصبغ، أو أنه لم يتحقق عنده. المهم أقسمت، فقد أقسمت من قبل عائشة رضي الله تعالى عنها على تملك امرأة كانت قد أقسمت ألا تلبس الحلي في الإحرام، فأقسمت عليها أن تلبس من حليها ما شاءت، فدل على المحرمة لها أن تضع يعني تضع الحلي، ولا شك لها أن تضع المكياج، لأن هذا لا يضرها قبل الإحرام، يعني لا يضرها قبل الإحرام، وتضع من حليها وتلبس ما شاءت. فهذه عادة عائشة تقسم بفعل الأمر المتعبد به إذا قصر عندها الشخص في الانقياد له أو تهاون به أو لم يره، فإنها تخرج ما في نفسه تجاه ذلك، تجاه تلك السنة، فأقسمت لأجل ذلك رضي الله تعالى عنها. نعم، ولذلك يروى في رسول الله لماذا لم يخضب، قيل بالدرداء أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخضب؟ قال يا ابن أخي ما بلغ من الشيب والخضب، ولكنه كان هناك شعرات بيض كان يغسلها بالحنة والسدر. نعم، أما الصبغ بالسواد فاختلف فيه العلماء، فخضب بالسواد من الصحابة عقبة بن عامر والحسن والحسين، وخضب به محمد بن علي بن أبي طلحة وجماعة، نعم وجماعة خضبوا بالسواد، وأنكر ذلك أو أمر النبي باجتنابه في حديث والد أبي بكر الصديق، فقال صلى الله عليه وسلم غيروه وجنبوه السواد. فهل هذا للاستحباب أو للكراهة بالسواد؟ قال قوم نعم، ما دام جاء من الصحابة من صبغ بالسواد فإذا العلة تكون خشية التدليس، فمن لم يريد التدليس فلا بأس أن يصبغ بالسواد. وإن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رأى رجلا صبغ بالسواد فقال أمك أمرتك بهذا؟ كالمنكر عليه، نعم كالمنكر عليه. وعلى كل حال فالتشديد في الصبغ والسواد فيه نظر، وذلك لورود ذلك عن جمع من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، والذي يجعلنا نحتاط بتركه إنكار عمر، وكذلك قول النبي جنبوه السواد. أما إذا كانت المرأة قد شوه رأسها أو كان بياضا من صغرها فلا أن تصبغ بالسواد، لأن النهي عن الصبغ بالسواد إنما حال الكبر حتى لا يكون تدليس، أما إذا كان دون الكبر فله أن يصبغ بالسواد فلا حرج عليه في ذلك. نعم، طيب، إذن ليس الأمر بالصبغ واجبا بل هو مندوب إليه مؤكد عليه، لما أكدت عائشة على الرجل فقالت أقسمت عليك ألا أن تخضب. ومن الناس سبحان الله من يقول الأليق به الصبغ وأجمل، كما قيل في هذا الرجل هذا أجمل، ومن الناس من يكون الشيبة عليه أجمل، فعلى كل حال يحصل المقصود بالصبغ مرة واحدة في الحياة، يستطيع أن يخالف الرجل كما ذكر الإمام أحمد أو ابن تيمية أنه إذا خضب مرة واحدة في حياته خالف اليهود، وليس كلما صار أبيض يصبغ، كلما صار أبيض يصبغ لا يجزم هذا، بل إذا خضب مرة واحدة يكفي. وقد يقال أنه يؤجر إذا فعل ذلك كل مرة من أجل تحقق مخالفة اليهود، ولا النبي ما سأل الصحابي لك أنت خضبت من قبل أو لا، لما رآه أبيض الرأس قال جنبوه السواد، جنبوه السواد. طيب، وأما بالنسبة للنساء فالأصباغ هذه المعاصرة لا بأس بها، ما لم يختص صبغة تختص بالكفار أو الفجار من المغنين والمغنيات، يعني أقصد اللي يصنعون المجون ويخالفون الآداب، يعني أقصد يقعون فيما حرم الله سبحانه وتعالى. ومن تشبه بقوم فهو إيش؟ فهو منهم. كان تصبغ المرأة باللون اللي يسمونه بنكي أو بمبا، هذا ما هو صبغ النساء المسلمات. أما إذا صبغت في الميش لأن كثير من الصالحات صبغن به فلا حرج، فلا حرج، نعم فلا حرج في ذلك. أما الرجل يصبغ شعره بالميش فإن هذا صار النساء مختصين به، فلا ينبغي للرجل أن يشابه النساء، لعن الله المتشبهين من الرجال بإيش؟ النساء، شبيه من الرجال بالنساء، نعم لا يحل لها ذلك. وعلى الشخص أن يقنع بما خلقه الله عليه. وأما نتف الشيب فقال مالك في نتف الشيب ما علمته حراما، ولو تركه كان أولى عندي، لو ترك الشيب كان أولى عندي. يقول يعني ما أعرف نص يعني من مالك يدل على أن الشيب حرام نتفه، نعم حرام نتفه، لكن الأولى تركه لأنه نور كما جاء في الحديث الذي خرجه ابن ماجه من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله عن نتف الشيب وقال هو نور المؤمن. هل هذا الحديث يتعارض مع الأمر بالخضاب؟ من يجيب من الإخوان؟ قال هو نور المؤمن الشيء، فهل يتعارض مع الأمر بالخضاب؟ عندكم جواب؟ نعم، وقال نور المؤمن الشيء. نعم قال لا تنتفه، هل يتعارض مع استجابة الرسول في الأمر بالخضاب؟ هل أخ شجاع تفضل؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا يتعارض شيخنا، لا يتعارض.
ليش لا يتعارض؟ النبي قال
الخضاب مؤقت، يعني الخضاب مؤقت ونتف الشيب يعني يحدث مرتين،
إذا لا يتعارض صحيح؟
ماشي
نعم هو صحيح لا يتعارض، لأن كون يصبغ بالحمرة بالحنة هو ما يبقى شيء مصبوغ، فهو نور شهادة. ومن الآيات في الشيء ذكر الإنسان بحلول الأجل، لأن الله قال أو لم نعمركم فيه
ما يتذكر فيه
من تذكر جاءكم النذير، قيل النذير هو الشيء. فالإنسان إذا رأى المرآة ورأى الشيء خرج فيه يذكر القبر ويذكر الأجل ولا يلهو في الدنيا. ما أقبح الشيب، ما أقبح ذو الشيب يلهو، يلهو ويغفل. وقد رآته غزاه الشيب وقد دنا أجله، أعمار أمتي بين 60 و70 وقل ما يجوز ذلك. ينبغي الإنسان أن يشغل حياته بالله واللعب، يدرك ما خلق من أجله، يدرك ما خلق من أجله، وهو خلق لعبادة الله والقيام بحقوق الله وحقوق الخلق حتى يتوفاه الله ويطلب العلم، لأنه إذا مشى في الدنيا ما طلب العلم هكذا يحضر دروس يتيه مع التائهين الظالمين كالنصارى لم يطلبوا العلم فسماهم الله باطل، نعوذ بالله من طريقته. نعم فقال سمعت مالك، نعم قال أكمل يا أبو عبد الله.
نعم شيخنا، نعم شيخنا. قال سمعت مالكا يقول في صبغ الشعر بالسواد لم أسمع في ذلك شيئا معلوما، وغير ذلك من الصبغ أحب إليه. قال وترك الصبغ كله واسع إن شاء الله، ليس على الناس فيه ضيق. قال وسمعت مالكا يقول في هذا الحديث بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصبغ، ولو صبغ رسول الله صلى الله عليه وسلم لأرسلت بذلك عائشة إلى عبد الرحمن بن الأسود.
نعم، وهذا صحيح. يقول مالك في هذا الحديث بيان أن رسول الله لم يكن يصبغ. نعم، ولو كان يصبغ النبي لأرسلت لاحتجت عائشة بالرسول وأرسلت إلى عبد الرحمن الأسود. يقول النبي كان يخضب، ما هو أبو بكر الصديق، فلم يثبت عند عائشة أن زوجها رسول الله كان يخضب، وهي زوجته نخص الناس به، وضعت الطيب له قبل الإحرام كما في صحيح البخاري، وكانت تعتني به وكانت تفتل له القلائد. نعم، كانت تفتن له القلائد ولم تذكر النبي كان يصبغ. اللهم صلي عليه. لم تذكر النبي كان يصبغ. اللهم صلي عليه. احتجت بأبيها في ذلك. نعم، وعلى المسلم حينئذ أن يعتني بالخضاب إذا غلبه الشيب. ألم ترى بالدرداء؟ قال لم يبلغ النبي أن يصل للحد الذي يخضب من أجله وهو كثرة البياض. يذكر ذلك لما رأى شعره كالثغامة قال أجنبوه السواد، النبي أمر بذلك. وكذلك عائشة لما نقل لها من أن عبد الرحمن الأسود كان شعر أبيض اللحية والرأس قالت أقسمت عليك تغير، لأنه غلب. أما إذا كان في شعرتين أو نحو ذلك، شعرتين يسيرة أو شيء من هذا، هذا لا يجب. طيب، لا يجب منه الخضاب. 20 شعرة، 13 شعرة. النبي قيل أنها كانت حمراء من الطيب، ولم يكن يعمد إلى خضابها صلى الله عليه وسلم، لم يكن يعمد إلى خضابها. طيب، نعم.
قال رحمه الله: باب ما يؤمر به من التعوذ.
نعم، الإنسان سبحان الله أحيانا، الرجل الصالح أحيانا تعتريه مضائق، خاصة إذا كان من أهل العلم اللي ينشرون السنن ينكرون البدع وهم بمثابة أئمة للناس يرجعون إليهم. على كل حال تضيق عليه في ليلة أحيانا مضائق سببه احتواش وحضور لعلهم الشياطين وإيذائه والتفافهم حوله ووسوستهم الشديدة، وربما إيذاءه بالنار أو نحو ذلك. فهنا علمنا النبي أنه يشرع التعوذ، يشرح التعوذ للإنسان. يعني يرى في ليلة من الليالي شوي تتسلط الزوجة، وفي نفس المكان الولد يتسلط، وشوي يتسلط عليه جاره، وشوي يعني المهم يرى أمور مجتمعة في نفس الوقت. أولا يستغفر الله، يخاف أنه بذنب، هذا المؤمن متواضع، يستغفر يرد الحقوق إلى أهلها ويقول لعلي بذنب أصبته. ثانيا يتعود. ابن تيمية أحرق الشياطين بالعلم، كبدهم خسائر عظيمة حتى اجتمعوا عليه. يقول ابن تيمية: كنت في ليلة حتى وشتني الشياطين من كل مكان يحس بهم، حتى كنت يعني من الضيق أو من هذا أن يحصل فيما يحصل، فاشتد توكله واستعان بالله وذكره والتعويذات حتى فكه الله من شره. إنهم ينظرون إليه كيف فعل في الأمة من إنكار عليهم البدع والتفصيلات العلمية التي كشفت عنهم التلبيسات أو التلبيس الذي صنعه إبليس وشياطين الإنس من مبتدعة الجهمية والمعتزلة والأشاعر الكلابية وغيرهم، ويرد عليه بقوة رحمه الله وعلم. فحينئذ يتذكر الإنسان أنه محتاج إلى مفتقر إلى الله، مضطر إلى ذكره، مضطر لأنه لا ينجيه إلا هو. يعني هذا حالة نفسانية تدخل الزوجة من الشياطين، يستعملها الشيطان لإيذائك. ما شجرة العادة الشيطان يخرج على الشخص بهيئته ويوسوس له ويسبه، يسلط عليه الزوجة، يسلط عليه الولد، يسلط عليه بقالة، يسلط عليه موظف معهم، يسلط عليه مديرة بالعمل، الشيطان. نعم، انظر كيف أخذ بيد الجارية، يقول النبي حتى إيش تستحل الطعام غير تسمية أو كما ذكر. فحينئذ يعرف الإنسان وجوب الافتقار لهذه الأذكار والتعويذات التي علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه محتاج إليها، مفتقر إليها، لأنه شيء ما تقدر. يعني أخ لك شقيق سلط الشيطان عليك، يسابك، يشاتمك، زوجة قامت عند رأسك تشابك، تعرف ترى ما في داعي. يعني هل تستطيع تدخل يدك تخرج الشيطان من رأسها، تخنقه وتربطه وتبعده وتصير أنت وزوجك في معان؟ ما لك إلا إذا نداء الرحمن بالدعاء، ما لك إلا هذا، ما لك إلا افتقار إلى الله. كما قال الله وأصلح له زوجة، بالله من أصلح زوجة؟ الله في القرآن ذكر زوجة أحد الأنبياء قال أصلحناها، يعني إيش كانت من قبل؟ كانت ربما في عقوق عليه أو في، قال وأصلحنا له زوجة، في لحظة واحدة أصلحها الله سبحانه، وين هو على كل شيء قدير، وهو الأمل، لا إله إلا هو. نعم، والتعويذ طلب العوذ، وهو الالتجاء بجناب الله من الشيطان يضره أو من يضر من الإنس والجن. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله: باب ما يؤمر به من التعوذ.
نعم.
قال عن يحيى بن سعيد.
يحيى بن سعيد تقدم ذكرنا أنه الأنصاري المدني وهو ثقة ثبت.
نعم. قال: بلغني أن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أروع في منامي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون.
الله أكبر. هذا الحديث إسناده كما ترون ضعيف وهو معضل. نعم، قال بلغني، قد يكون معضل، بلغني أن خالد بن الوليد، فإسناده فيه انقطاع، فيه انقطاع في الترويع في المنام، لكن عموما عند الفزع سواء عند المنام أو غير المنام، قال مفزوع الرجل من النوم. نعم، أو ألقى إنسان عليه شيء حبل وهو في الظلام فزع، أو رأى هيئة شبح وهو قايم من النوم جني تمثل له شيطان، ويحدث هذا ممكن. فحينئذ يذكر هذا. وبالمناسبة لا يجوز للإنسان أبدا أن يمزح مع أخيه بتخويفه وإرعابه، انتبه لهذا، أن هذا يضره في بدنه وقد يتوقف قلبه عند الفزع، لأنه ينتج حامض من ذلك اسمه الأدرينين، أو المهم يدق القلب بسرعة، لأنه القلب يدق بسرعة لينشط البدن للهرم، إذا دق بسرعة في مكانه ربما توقف لشدة الخوف. لا ينبغي الإنسان هكذا يمزح مع فيه برعابه الرعب الشديد. كان يشوفه ماشي في خندق، يعني في ليل في شارع ضيق أو في ظلام، ويرمي عليه حبل ويظنه ثعبان فيصيح من الخوف ويضحك. النبي قال: لا يحل ترويع المؤمن، أو لا يحل ترويع المسلم، ليس مكروه، الحرام أن يدخل عليه الرعب، يطفي الغرفة ويسوي أصوات، يطفي النور، يسوي أصوات لأخوات يخوفهم أو أشياء مثل هذه. نعم، ويقعد يضحك، يندس ويسوي أصوات عشان يضحك، عشان يخوف أخواته، إذا تعب وراح يجرون عند أمه يقعد في الغرفة يضحك، كما ربما يفعل بعض الصبيان، يؤدبهم الآباء، يقول: لا تفعلوا هذا، تخوف أخوانكم وأخواتكم. نعم، النبي نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال هذا الحديث إسناده ضعيف، لكن جاء عند أبي داود في سننه رحمه الله من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع أو عند الفزع كلمات، لأن هذا عند الفزع عموما، أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عقابه ومن همزات الشياطين وأن يحضروا. وهذا أن يقول الإنسان أحسن مما لو تمثل له شيء من أرواح هذا الشرير من الشياطين، أحسن من يهرب يقول هذا الذكر عند الفزع، يحفظه ويحفظه ويكرره. لأن الإنسان إذا كرر الشيء وصار سليقة له كالفاتحة فإنه يذكره عند الفزع، أما يحفظ مرة مرتين وينساه لا، يكرره. ما ترى عند الفزع تقول يا الله، ليش قلت يا الله ما أخطأت في كلمة الجلالة؟ لأنك حافظها، فأنت كرر هذا الذكر حتى إذا جاءك شيء عند الفزع فجأة تقوله كأنك تشرب الماء. أن تقول عند الفزع أعوذ بكلمات الله التامة، ها إيش تقول؟ تقول أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عقابه. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عقابه، ومن فساد الشياطين
وعقابه وشر عباده.
نعم، من غضبه وشر عقابه ومن همزات الشياطين وأن يحضروا. الحمد لله. وحينئذ يأتي الحديث الآخر، اقرأ. يعني شو اللي علم صبيانا مثل هذه الأذكار؟ أين الأمهات الآن إلا ما رحم الله؟ في زيارات وشاي وقهوة، وتبغى من ولد فقط يسليها أو تراه يخدمها فقط يجيب لها أكلة معينة أو شيء. وين الأمهات لك تقعد مع الولد تعلم مثل هذه الأذكار، وتعلمه الفاتحة حتى لا يخطئ فيها، وتعلمه الذهاب للشيوخ دراسة العلم عندهم كما كان نساء السلف، وتضع في البيت الهيبة من الأب أنها لا تناقش أمام أولادها، وإذا تكلم يبرم أمره وينفذ، فيعيش الرجل بسعادة مع هؤلاء الصالحات. أين هذه النماذج الآن؟ أين امرأة تعلم أولادها الأذكار؟ لا تكاد ترى إلا قليل كالكبريت الأحمر. أولادها يعيشون ما يعرفون ولا ذكر، لا صباح ولا مساء ولا عند الرعب ولا عند الأكل حتى ربما، ولا ذكرهم عند الأكل. فينبغي الأمهات أن يتقبلن يتقبلن الآخر. فالله أمرهن بحفظ أولادهن، قال بالعلم، قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا، تحبين يا أختي تشوف وجه ولدك يشوى بالنار، علميه القرآن وعلميه الأذكار، أو تحبيه كما رأيت أنا يعني يمس من الشياطين ويقعد 10 سنين وعارج من المس. أذيتيه، ربما الأذية بدأت منك، ما علمتيه أذكار صباح المساء تحفظهم من مس الشيطان، أو يدخل خلاء من غير ذكر، ما تعلمي ذكر دخول الخلاء. ها، إنسان ذكر لي أخوي طبيب، أخبرني عن شخص يذكر عنه لعله يعرف أو يعرف من حدث عنه، كان هله قصروا معه، المهم دخل الحمام في الليل وما قال اللهم إني أعوذك من خبث الخبائث، والحمام سكن الشيطان، يسكن فيه الشيطان. نعم، قال فتمثلت له امرأة مع رجلين من الجن وقال تزوجي، فأخذ رعب شديد شعر به بدنه، يعني تمثلت له الجنية، يعني ما ذكر الذكر قبل دخول الخلاء، فأخذت تشتد عليه تقول أقول قل وافقت أو كذا، وبدأ يقرأ الكرسي حتى انفكت منه وهربت. لكن بعد إيش؟ بعد ما أذت ينبغي فرد يدخل الخلاء، يقول اللهم إني أعوذك من خبث الخبائث أي ذكران الشياطين وإناثه، ولا يدخل مكان مأوى الشياطين وهو ما تعود، قد يصيبوه بشيء ومس في الحمام. والنبي قال ستر ما بين أعين الجن وعورة ابن آدم إذا خلع لباسه وأن يسمي الله، فهم ينظرون في العورة. ولذلك الإمام أحمد قال لا، إذا دخلت البحر أو الماء فلا تخلع سروالك وتقول ما حد يشوفني الماء مغطيني، فإن الماء له ساكن من الجن ينظرون عورتك في الماء. يعني المسلم حينئذ يتحرز في كشف عورته في بعض الناس يسألوني ذاك اليوم يقول أنا يعني عنده كسل، يقول بروح من الاستنجاء للوضوء، هل يجوز أتوضأ وعورتي مكشوفة؟ يا أخي ليش تكشف العورة من غير داعي؟ قم واغسل وغطي عورتك وتوضأ. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم إياكم يعني والتعري، فإن فقال رأيت إذا كان خاليا قال الله حقا يستحي منه، فإذا كنت في الخلاء فلا تعري إلا بداعي، أول ما تخلص ترويش أو يسمى اغتسال لف نفسك ولا انشفع على عورتك، تخلي الشياطين يتلذذون برؤية عورتك. نعم، فإن شاء الله لك محفوظ من غير هذا بالبسمة له، إذا كشفت عورتك لأجل كما أيوب كان يغتسل عريان وموسى اغتسل عريان لا مانع. لكن أقول إذا كان لغير حاجة هنا قد يكون للشيطان حظ، كما قيل طالت المجالس كان للشيطان حظ منه. اقرأ.
قال رحمه الله عن يحيى بن سعيد أنه قال أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى عفريتا من الجن يطلبه بشعلة من نار،
أعوذ
بالله. كلما التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه فقال له جبريل عليه السلام أفلا أعلمك كلمات تقولهن إذا قلتهن طفئت شعلته وخر لفيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى. فقال جبريل عليه السلام فقل أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها وشر ما ذرأ في الأرض وشر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن.
نعم، هذا الحديث خرجه الإمام أحمد في المسند، وهنا منقطع لأن يحيى بن سعيد قال أسري برسول الله، وهذا واضح، هذا معضل، إسناده منقطع، لكن جاء الحديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله، وهو أن الشياطين جاءت إلى رسول الله من الأودية وتحدرت عليه من الجبال، وفيهم شيطان معه شعلة من النار يريد أن يحرق بها رسول الله. هي الله أكبر، كل من سن تبع هدي النبي صلت عليه، الآن قهر من النبي جاء بالنور والهداية التي تخالف مقصود الشيطان من دعوة الناس ليكونوا من أصحاب السعير، فحقدوا عليه مرة ليلة من الليالي، اجتمعوا جاءوا من الجبال ومن الأودية كلهم هجمة واحدة على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، جاءت الشياطين إلى رسول الله من الأودية وتحدرت عليه من الجبال، وفيهم شيطان معه شعلة من النار يريد أن يحرق بها رسول الله. قال فرعب فيه بشرية النبي، يأخذه من الخوف ما يأخذ البشر، اللهم صل عليه. وهذا الخوف ليس بشركي، الشرك هو أن يخاف من غير الله خوف من النار، الخوف الطبيعي يحصل لما النبي جاء فجأه الوحي حصل له من الخوف ورأى جبريل بكرسي من السماء والأرض رعب، فهذا خوف يسمى طبيعي لا يدخل في الشرك يا أخي. نعم، قال فجعل يتأخر كما في رواية، فقال له جعفر أحسب، قال جعل يتأخر، قال وجاء جبريل قال يا محمد قل ما أقول، قل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. فطفئت نار الشياطين وأزامهم الله عز وجل وهو رب العالمين، فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وأتاه الله الحكمة، فالذي يحزم الله والذي ينصر هو الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولا تجد سنة الله تحويلا، فلا يعيدك من الشياطين إلا ذكر رب العالمين، فإذا احتوشوك واجتمعوا عليك فقل هذا الذكر يبعدهم عنك بحول الله وقوته. آخر حديثين اقرأ.
قال رحمه الله عن سهيل بن أبي صالح،
تمام، صدوق تغير حفظه في آخره،
عن أبيه
وهو ذكوان أبو صالح السمان ثقة ثبت،
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا رضي الله عنه أن رجلا من أسلم قال ما نمت الليلة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي شيء؟ فقال لدغتني عقرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك.
نعم، هذا الحديث إسناده حسن، إسناده حسن، وفيه من الفقه ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من ذكر الله سبحانه وتعالى للحفظ، فأذكار الله تنقسم إلى ثوابية وإلى حفظية، فهذا من أذكار الحفظية، وهو أن رجلا قال ما نمت الليلة، فقال له رسول الله من أي شيء؟ قال دخلتني عقرب، فقال له رسول الله أما أنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضره. فهذا الحديث فيه وهو حسن أن مرة واحدة تكفي في المساء، وزيادة في الحفظ قلتها ثلاثة، ولا مرة واحدة تكفي موطأ مالك مرة واحدة، وحديث حسن أن تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق قال لم يضرك شيء. وفي جاء حديث لو أنك حديث من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره في منزله شيء حتى يرتحل، عفوا، إنما ذلك بسم الله الذي لا يضر مع اسم الشيء بعض السماء والسمعين ثلاثا، عفوا، هذه ثلاثة تقال. نعم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدا يعني قال في الصباح المساء بسم الله الذي لا يضره شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، يعني ثلاثة لم يضره شيء. فقيل لي كما عند أبي داود وعند الترمذي، فقيل لأبان راوي الحديث لكنك مصاب بالفالج، قال ذاك اليوم نسيت ليمضي ذكر ليمضي قدر الله عليه، فقد ينسى المدمن للذكر قد ينسى يوم، فيكون هذا من قدر أن الله يفعل ما شاء مع عبده ليمر المرض عليه، وإلا النبي صح، والنبي سيد الذاكرين بأذكر صلى الله عليه وسلم، فيمضي قدر الله بما شاء سبحانه وتعالى، والله على كل شيء قدير. وقد جاءت عدة أذكار في هذا الباب عن النبي في الحفظ صلى الله عليه وسلم، وأذكر في المساء بالأمس الحمد لله ألهمت في منطقة بالطائف يعني بالشفة، وأنا جالس قبل أن أدخل مجلسي يسر الله لي أن أذكر الذكر يعني أذكار المساء، فإنما أحدث أولادي وإذا بها تخرج عقرب أسود كبير، لكن ما كانت بالسرعة اللي لدغت أحد منا، العجيب كانت تمشي الهوينة ببطء ببطء، وحتى العقرب ملعونة كما قال النبي لعن الله العقرب بل لعن مصليا من غيره، تهجن بغباوة لأي منطقة ولا تخاف كالصرصور وتلدغ. وهذه أول ما ظهرت رؤيت من قبل الأسرة، ثم ذهبت إليها وقتلتها. فالبطء الذي أصابها ولم تسرع ولم تضرنا لعله من حفظ من الذكر، وإن لو ما ذكرنا الذكر لا أسرعت إلى واحد منا ولا دغت. المقصود، وقد قال لي شيخنا صاحب الفوزان فائدة عظيمة بمكتبه بالطائف لما كنت أزوره وأخذ معي بعض المسائل وألقيها على الشيخ وانتفعت بعلمه كثيرا، ولا بارك الله من يريد يفتن بينه وبين شيخنا أو يفتن بين المشايخ أو يفتن شيخنا، علاقتنا معه سنين الحمد لله في الطلب والعلم. فالمقصود قال لي مرة شوف لو الإنسان ذكر أذكار الصباح والمساء يحفظه ومن تبعه من مال ولد، نعم سياراته رصيده في البنك إلى آخره، يكون هذا تبعا له حفظ كامل وليس بدنه فقط. هذه فائدة عظيمة من شيخنا، أسأل الله يجزاه خير على ما علمنا واستفدنا منه، ورد الله كيد الكائدين عنه، جزاء الله خير وحفظه من كل شر. نعم طيب، وهذا يدل على أن القرآن كلام الله ليس مخلوق، لأنه تعوذ منه بكلمات الله التامة، وجاء الذكر نفسه فين أين؟ ليس في المساء فقط، بل جاء أيضا عند المنزل، إذا نزل منزل وقال ذلك لم يضره شيء في منزله، يعني حتى يرتحل حتى يرتحل عنه. نعم، حتى يرتحل عنه. فلا ينبغي الإنسان حقيقة إذا نزل منزل، نزل يرتاح في السيارة وينام، طيب، أن يذكر ينسى دعاء المنزل، أو نزل في فندق أو شيء حتى لا يصيبه شيء. آخر حديث. وعندنا ذكرين عندنا ذكران حفظيان، احفظوهما. بسم الله لا يضر مع اسم شيء فهو السلام الله السميع العليم. إذا أصبح إذا أمسى ثلاثا قل والله أحد المعوذتين ثلاثا إذا أصبح إذا أمسى، يعني يقولها من بعد العصر هذا المساء إلى من بعد العصر هذا المساء إلى قبيل دخول العشاء، ومن بعد أذان الفجر إلى طلع الشمس أذكار الصباح. فيقول في الصباح المساء ولا يضره شيء. إذا أذن مؤذن الفجر فابدأ أقول حتى لا تنسى، لا معنى بعد أذان دخول الوقت وانتهاء الأذان. نعم، آخر حديث.
قال رحمه الله عن سمي مولى أبي بكر
وهو رضي الله عنه. نعم، سمي مولى أبي بكر وهو ثقة قرش. نعم،
عن القعقاع بن حكيم
المدني وهو ثقة،
أن كعب الأحبار،
كعب الأحبار ثقة مخضرم، هذا سبحان الله كعب الأحبار ليس صحابي، انتبه، هو تابعي أسلم في زمن أبي بكر الصديق، وروى عن أبي هريرة وابن عباس، وكان الحسن البصري يكره أن يقال كعب الأحبار، يقول قولوا كعب المسلم، ليش تجيبون تاري أحبار يهود عليه ويقول كعب الأحبار. نعم، وهي لها يعني الحقيقة ميزتها من جهة أنه كونه مع كونه كعب وملئ علم من علم يهود أو كذا مع ذلك أسلم، يعني فيها يعني إشارة إلى فضل الله سبحانه وتعالى عليه وعلى وفضل الإسلام، مهما صار الإنسان معاند من يهود وممكن يسلم لأن الإسلام له قوة وبراهين. طيب اقرأ. لولا،
قال لولا كلمات أقول، لولا كلمات أقولهن لجعلتني يهود حمارا، فقيل له وما هن، فقال أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه، وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ.
نعم، هذا على كل حال أثر عن تابعي وهو ليس بحجة كما تعلمون، أثر عن تابعي لأن محمد قال عن الصحابة وعلين الرأس عن الرسول عن الرأس، تابعين هم رجال ونحن رجال. وعلى كل حال هذا ذكر طيب لكن لم يذكر هذا. لا جعلت اليهود حمار أي لضللت بكلامهم وذهب وضل عني رشدي حتى صرت كالحمار، فهذه حفظتني من كيدهم ومن، ولكن يظل هذا ذكر مروث عن تابعي ولو حكم مرسل. وبهذا تنتهي قراءتنا من الموطأ، لننتقل نقرأ ما تيسر من كتاب النسائي، نقرأ ما تيسر وننصرف راشدين من بعدها. نسأل الله العظيم أن يجعلها قراءة خير وبركة وأن يعم بنفعها الجميع. وإن وصلت القراءة